بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما استمرت وما فعلت، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني التمس من إخواني وأخواتي إن هم يقولوا عذري في التأخير عن الدولة، لكن كان ظرف خارج عن إرادتي. بسم الله. تكلمنا بالأمس عن مسألة الأخوة بحق، وتكلمنا في الأخوة بحق عن ثلاث مفاهيم، عن معنى الأخوة وعن الأخوة وأنواع الأخوة قبل الإسلام، ثم كيف لما جاء الإسلام أوسع قواعد الأخوة الإيمانية وجعل المعيار الرئيسي في تعامل الناس هو الأخوة الإيمانية. الحب يكون لله والبغض يكون في الله، الولاء يكون في الله والمعاداة تكون في الله. امبارح بس نقطة توضيح، نقطتين من درس امبارح، لأن جت أسئلة عليهم على الخاص. مسألة هل الإسلام أفضل الأخوات السابقة؟ هو الإسلام أفضل الأخوات السابقة كمعيار، يعني هو لم يبطل أخوة النسب، لم يبطل أخوة القبيلة، لكن هو أفضلها كمعيار. يعني ما عادش في مش هينفع يبقى المعيار اللي بنتحاكم إليه أو المعيار اللي الناس بتوزن بعضها عليه هو معيار أخوة النسب أخوة القبيلة. فأعلى من قيمة الأخوة الإيمانية وجعلها هي المعيار وأبطل كل المعايير. هذه القيم كقيم، يعني لو واحدة مثلا عندها أختها ملتزمة أو صالحة، فهنا هيبقى لها حقين، حق الحب في الله وحق أخوة النسب. تحب تصاحب مين؟ هل تصاحب أختها أو زوجها أو ابنها أو والدها أو أمها، ولا تصاحب واحدة أخرى عشان تبقى خالصة؟ لا طبعا، كل ما الحقوق بتزيد كل ما البذل ينبغي أن هو يكون بيزيد، ويكون الطاعة بتكون آكد في عند تزاحم الحقوق أو عند اجتماع حقين أكثر من حق واحد. النهارده هنتكلم على حقوق الأخوة، وطبعا درس يعني شدة الصعوبة على النفس، لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن هو يوفي بكل هذه الحقوق، لكن لا ينبغي أن احنا نكتم العلم، ولا ينبغي أن احنا لا ننشر دين الله سبحانه وتعالى تحت زعم أن الواحد مش يعني لا يقوم بها كلها على الوجه الصحيح. احنا النهارده هنوصل رسالة الأخوة. لما بتشوف واحد صالح ده مشروع كنز، لما بتلاقي قابل واحد ماشي في الشارع صالح، او لما تعرف ان في اخ صالح، او لما تعرف ان في اخت صالحه، الشاب ده او الشابه ديت او الاخ ده فرصه، مشروع استثنائي الى الاخره. اذا انت او انت حبيتيه زرتيه قمتي بحقوق الاخوه معاه، هو بالنسبه لك هو باب من اعظم الابواب لدخول الجنة، باب لمنبر النور يوم القيامة، باب لظل عرش الرحمن، باب للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. عشان يعني ندخل في الموضوع مباشرة، احنا امبارح تكلمنا على فضل الأخوة وثمارها، لكن يعني هننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما قول الله عز وجل انما المؤمنون إخوة، او النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول المؤمن اخو المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تخيلوا كده، طوبة اتحطت جنب طوبة، اتحطت جنب طوبة، اتحطت جنب طوبة، أصبحوا جدار جنب جدار، أصبح غرفة. لو جيت عايز واحد عايز يهد الغرفة، تلاقي الطوب ماسك بعضه. يعني هذه الغرفة، هذا الطوبة اللي في الأول صف، الطوب الأولاني بيحمل الصف اللي فوقه، والصف اللي فوقه بيحمل الصف اللي فوقه، والطوبة دي ماسكة الطوبة اللي جنبها وماسكة الطوبة اللي جنبها. فهكذا المؤمنين، ان المؤمنين المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. يعني لما يجي واحد يقع ما يعرفش يقع ليه، اخوه جنبه ومسكه، اخوه من الناحيه الثانيه جنبه هو كمان مسكه. ان هذه العلاقه الاساسيه في علاقه الاخوه يشد بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى قال سنشد عضدك باخيك، يعني ان انت هتبقى مشدود باخيك. فالعلاقه الاساسيه اللي بين المؤمنين علاقه ايجابيه ليست علاقه سلبيه، علاقه ينتفع فيها الجميع في الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يشد بعضه بعضا شبك بين اصابعه، وكان العلاقه الاساسيه وكان اول حقوق الاخوه انك تقف جنب اخوك، انك تقف جنبه في اخرته، انك تقف جنبه ايضا في دنيته. فهننطلق من هذا الحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ان احنا ايه حق اخويا عليا؟ يعني امتى يقول لي هات حقي؟ امتى يطلب وهو بيطلب من حقه؟ لما واحد بيموت وبيجي الاولاد بيقعدوا جنب بعضهم البعض بيوزعوا التركه بيقول له هات حقي، ما بيقولوش لو سمحت ممكن تتفضل عليا في ميراث ابي، لانه بيعرف ان هي بتقسم حقوق. فهل الاخوه في حقوق؟ هل العلاقه بين المسلمين معايير واضحه؟ ولا هي علاقه ايه؟ جدعنه مرجله واقفه، يطلع بخيل يطلع يطلع كريم، يطلع ذكي يطلع مش ذكي، يطلع انسان شهم يطلع انسان خسيس؟ لا لا لا، في علاقات واضحه، هناك معايير واضحه وضعها الله سبحانه وتعالى وامرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله احنا هنتكلم على انواع الاخوه، لكن عموما اذا اردنا ان نصف هذه العلاقه هي علاقه شد يعني نفع متبادل، علاقه تواد مثلا المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يبقى علاقه ود، علاقه رحمه، الرحمه بتكون من اعلى الى اقل، وتعاطفهم، ان العلاقه علاقه حب وعطف، ان واحد بيقلع الجاكيت بتاعه بيقلع المعطف بتاعه يديه لاخوه، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، علاقه جسد واحد، جسد واحد. يعني انا عيني لما بتوجعني دماغي بيجي فيها صداع، رجليا ما بتعرفش تشيلني، قلبي بيدق ضخات زياده ودم زياده عشان العين يا جماعه بتوجع. فان الانسان بيتاثر بمن حوله كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نصوص كثيره جدا، وان شاء الله احنا في الدوره دي هنحاول قدر المستطاع ان احنا نقف مع النصوص، لكن لو هنتكلم عن النصوص الواضحه الصريحه في حقوق الاخوه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العين الملتمسون لأهل البراء العثرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا معيار من معايير الأخوة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر واحد حبيب لي وأكثر واحد قريب مني يوم القيامة هو أحسن الناس أخلاقا مع إخوانه، أحسن الناس أخلاقا مع عشيرته، أحسن الناس أخلاقا مع من يتعامل معهم. قال أحسنكم أحاسنكم أخلاقا. طب أحسنكم أخلاقا دي لا معيار ولا هي متسبة كده؟ لا لا لا، إنما صلى يقول الموطؤون أكنافا، متواضع. في إخوة تتكبر على الإخوة يقول لك أصلا حبيت الناس أنا إيه أكسره. لا لا لا، المعيار هل ده واجب علي أن أنا أتواضع؟ واجب عليك أنك تتواضع لإخوان. في ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، قسم أرزاق الدنيا، قسم أرزاق المال، قسم أرزاق الذكاء، قسم أرزاق العلم، الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق. ينفع واحد يتكبر على إخواني بمثلا بمال أو بجاه أو بسلطان يقول له خليك عندك ما تكلمنيش كده، يقول له او تقول لها هو انت عارف انت بتكلمي مين؟ انت مش فاهمه انت بتكلمي مين؟ وما الى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الموطؤون اكنافا، يعني واحد متواضع لاخوانه الذين يألفون ويؤلفون. يألفون ويؤلفون يعني ايه؟ يعني انسان ودود، انسان لما تشوفه تحبه، تعرف تتساهب معاه، تعرف تتكلم معاه، مش واحد شرس عبوس ما تعرفش تتساهم معاه، ما تعرفش تتكلم معاه، يألف ويؤلف بسهولة جدا انك انت تدخل جواه. احيانا كده تقعد مع ناس تقول الراجل ده انا حسيت ان هو سهل، عرفت تدخل معاه بسهولة. الذين يألفون ويؤلفون قال وان ابغضكم الي. طب العكس بقى، ان في ناس ما بتكونش الحقوق الاخوة، بيعملوا ايه؟ بيمشوا بين الاخوة بالاخوة بالنميمة، يقعد في مجلس يقول له انت ما تعرفش، يقول لها انت ما تعرفيش، وده منتشر للاسف وسط كثير من الاخوات، ان يقولها انت مش عارفة، ده فلانة حصل منها كذا وكذا وكذا وكذا، ده فلانة قالت كذا كذا كذا، ده فلانة متخانقة مع جوزها وقالت لها كذا، ده فلان بيقول كذا، ده مش عارف فلان، ده انا ما حكيتلكيش بقى القصة الفلانية. المشاؤون بالنميمة، يعني بيتكلموا في اخبار الناس، وطبعا الكلام في اخبار الناس يؤدي الى الوقيع. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، وكأن أول علاقة أو أول معيار من معايير الأخوة وحق الأخوة وحق الأخوة المحافظة على هذا الجسد السليم، المحافظة على هذا البنيان، إن البنيان ده يتكسر. إن أحيانا كتير يا جماعة إحنا بننقل كلام، أحيانا كتير إحنا بنقول كلام، الكلام ده بيؤدي إلى هدم بنيان الإسلام، هدم بنيان صف، هدم بنيان شلة أو مجموعة أو إخوة متحابة في الله تحت زعم ان انا اصلا كنت مضايق، اصلا كنت غضبان، اصلا كنت عامل ايه، يعني ما هو قال لي كلام وحش وما الى ذلك. فرقم واحد من حقوق الاخوة التواضع، ان الانسان يتواضع لاخوانه ويسعى ان يكون بينهم وبينه الفة ومحبة. رقم اثنين، يقبل نصح اخوانه، يسهل انقياده، لا يفترق ولا يختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، يعني علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، المؤمنون هينون لينون، مثل الجمل الأنف إن كنته إنقاد وإن أنخته استناخ. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلاقة بين المؤمنين بعضهم ببعض، بيقول لك زي ما علاقة واحد بالجمل بتاعه، الجمل بتاعه هو ربطه من مناخيه ومن أنفه. الجمل الأنف ده تخيلوا كده، الراجل اللي بيرعى هذا الجمل بيقود الجمل من أنفه، فبيحط الناحية دي، بيحطه، بيقف جنبه، بيمشي بيه، بيمشي بيه. فبيقول ان المؤمن مثله في انقياده لإخوانه، إنما عصام يقول لينوا في أيدي إخوانكم، ان واحد يكون سهل مع إخوانه، يقول له ممكن نعمل كذا، يقول له طيب، لكن يقول لا انت قلت لي كذا، لا نروح ناحية تانية، يقول له طب ناكل هنا ولا ناكل هنا، يقول له لا انت عايز، يقول له يلا نروح ناحية تانية. كل حاجة بيختلف معاه لا ينقاد، انما علاقة المؤمنين، علاقة الأخوة، علاقة انقياد سهلة. قال المؤمنون هينون، واحد هين، هين يا جماعة عكسه صعب، في بني آدم اسمه بني آدم صعب، في بني آدم اسمه بني آدم هين، في لين، في واحد اسمه غليظ، وفي واحد اسمه لين. الأشياء بضدها تتباين، لو احنا عايزين نفهم يعني ايه العلاقة بين الأخوة بعضها وبعض، المؤمنون هينون لينون، إذا قيد انقاد، يعني لو جينا نقوده سهل القياد. في ناس يعني في إخوة مش عايزين نبقى كده، أو عايزين نتابع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما بينقدش حد، هو القائد الوحيد، يقول لك أنا رئيس جمهورية نفسي، أنا ما حدش يقول لي اعمل وما تعملش، أنا ما حدش يكلمني ويحاسبني، أنا ما حدش يقول لي أنت تعالى روح هنا روح هنا. هو دائما يحب أن يقود فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، المؤمن ممكن يشتغل جندي وممكن يشتغل قائد، واللي مش ممكن هيكون جندي مش ممكن هيكون قائد. لذلك قال إذا قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، يعني الجمل ده لو صاحبه قاده بيقوده، أو لو صاحبه ربطه برضه بتربط. كذلك من حقوق الأخوة يا جماعة، بكلمكم على حقوق، على معايير واضحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رقم واحد يتواضع لإخوانه ويسعى أن يكون بينه وبينهم ألفة. رقم اثنين، يقبل نصح إخوانه، يسهل انقياده، لا يتفرق ولا يختلف ولا يشتد على إخوانه. رقم ثلاثة، بينه وبين إخوانه تراحم وتكامل وتناصر وتعظيم، وقلنا الحديث مثلين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يسعى في إسعاد إخوانه. كان ليه آخر الإخوة جزاه الله خيرا، كان يروح مثلا يشتري دي غالية قوي، مثلا يشتري ساعة بألف جنيه يديها لواحد، فأنا كنت أقول له يعني هو إيه نيتك في ده، يقول لي أدخل الصورة على القلب. كان مرة راح دفع على عمرة لأحد أصحابه، ودفع فلوس العمرة في شركة السياحة، وبعد كده اتصل بيه قال له إيه هات الجواز، ولا عزمك على العمرة. فانا كنت بستغرب، وهو ما كانش غني على فكره يعني، كانت يعني فلوسه على في المتوسط يعني. فبقول له طب انت نيتك في، قال لي ادخل السرور على قلبي. احيانا لما كان يعرف ان اخ متضايق صراحه كان بعد تاني تماما في الاخوه، ان واحد بيسعى في اسعاد الناس. ما كنتش متخيل ان حد صراحه يعني، هو من معلمي، ما كنتش متخيل ان حد يكون بهذه الطريقه. حتى وجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل اي الناس احب الى الله، فقال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم. ان 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 واحد بيسعى في اسعاد الناس، واحد بيعرف ان واحد متضايق يروح ويدور ويجيب ويعمل. كان عبد السعدي يعني صاحبي ده من النعم، والله من نعم ربنا عليه، كان عنده استعداد ان هو يقعد طول الليل عشان يحل مشكله اخ، عشان الاخ يبات سعيد ما يباتش هو مهموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا، ولا نمشي في حاجه اخي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهر. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن قفم غيظه ولو شاء ان يمضيها امضاه، ملأ الله على جل قلبه امنا يوم القيامه. تخيلوا كده ان احنا لو وقفنا بس مع الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 40 خصله، والحديث الصحيح 40 خصله يعني 40 شيء في الاخوه، اعلاهن منيحه العن. يعني الانسان بينه وبين اخوانه 40 خاصه. احنا طبعا عارفين حديث هنيجي معانا دلوقتي، الحديث اللي هو يشمت العاطس، هو ده اللي احنا دايما ايه حق المسلم على المسلم ست. النبي عليه السلام في حديث اخر قال السلام عليكم، صوت مسموع؟ تمام. النبي عليه السلام يقول 40 خاصه، يعني 40 خاصه من الاخوه، او 40 خاصه من الاعمال الصالحه يستطيعها كل رجل مع اخيه. أعلاهن أو في رواية أدنهن منيحة العم. يعني منيحة العم يعني واحد يدى الواحد صاحبه عربيته وقال له خدها لمدة سنة. واحد منح أخوه عنزة أو جمل أو بقرة، ادها له، هي مش ادها له على سبيل الهبة، وإن كان بعض أهل العلم قال إن المنيحة شيء يمنح يعني على سبيل الهبة، قالوا لا، خد استفاد بيها لمدة سنة سنتين ثلاثة، وبعد كده لما شئت ابهتها لي. وكان واستدل ابن حلب شرح حديث البخاري على جواز الصلة. أحد مشايخ الأفاضل الشيخ يعقوب مرة أعطاني هدية ثمينة، فبقول له شيخنا ليه؟ قال لي صلة. فأنا ما فهمتش يعني إيه صلة. قال لي صلة، في حق من حقوق الأخوة اسمه حق الصلة، إنك تصل أخوك، إنك تجيب له حاجة هو بيحبها وهو محتاجها وانت بتحبها لمجرد انك انت تصله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة، يعني 40 خصلة في الأعمال الصالحة بين المؤمنين في الأخوة. قال 40 خصلة أعلاهن أو أدنهن منيحة العنز، إن واحد يمنح واحد عنز. برضو من حقوق الأخوة ده مش مستحب، ده حقه أن تقضي حاجته إذا استطعت أن ذلك، إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة. وأحق واحد تقف جنبه أخوك اللي أنت ما تعرفوش، اللي أنت تعرفت بالله، واللي أنت تصاحبته في الله، واللي أنت عشت معاه في طاعات، اللي أنت نصحته ونصحت منه، اللي أنت تعلمت منه دين وعلمك دين، اللي أنت مشيت معاه في الصلاة، مشيت معاه في الدعاء، مشيت معاه في الدعوة إلى الله، اللي أنتوا تصاحبتم في نشر دين الله سبحانه وتعالى. هو أولى واحد. للأسف الواحد بيحزن لما تلاقي واحد من أحد الإخوة ربنا رزقه من الأغنياء، ولو صديق من أقرب أصدقائه وهو من الفقراء، وهو ما عارفش عنه حاجة. يعني ممكن الأخ الغني ده يكون زكاة ماله مثلا عشرات أو مئات الآلاف، والتاني لا يملك أصلا، ربما يكون مديون في مبلغ زهيد جدا، وهو أصلا ما عارفش عنه حاجة. يقول لك إحنا إخوة وحين جايين مع بعض جايين الدروس، وجايين من الدروس وحين يعملوا عمل دعوة، جايين عمل دعوة وما عارفش عنه حاجة عن إخواني. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يبقى يسعد أخيه، يحاول تخفيف آلامه، يفرج كروباته، يشبع حاجاته الدنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تأطرد عنه جوعا. إيه يعني لما واحد ينزل وهو بيجيب، لما تنزل تشتري حاجة ومعك أخ راكب معك في السيارة، لو هتشتري 2 كيلو طماطم اشتري كمان 2 كيلو طماطم له، لو هتشتري 2 كيلو تفاح لنفسك اشتري لأخوك، لو أنت نازل تجيب هدوم هات له معاك. إن ما في علاقة إنك أنت تقضي حاجاته الدنيوية. أنا مش هقول لك وإن كان ده برضه مستوى عالي يعني إنك أنت تروح وتشتري وتخبط على الباب وتسيبه وتسيبه وتمشي، لكن على الأقل إن أنت هو واقف معاك وأنت عارف إن هو محتاج، أو أنت عارف إن هو ممكن يكون ما فيش بيته أكل، ليه تسيبه وأنت ربنا رزقك وموسع عليك؟ قال: أو تكشف عنه كربا أو تطبي عنه دايما. اللي كنا بنتناقش في مسألة من مسائل كده، فأحد الإخوة مديون، فبنقول له، كنا أخ بيسأل بيقول: طب أنا أديله من فلوس؟ آه. قلت له: طب خلاص سد دينه. فبيقول: طب هسد دينه لازم أقول له. قلت له: لازم تقول له ليه؟ أنت عارف الدين الراجل اللي دينه؟ قال له: آه. قلت له: طب تروح تسد دينه؟ قال لي: لازم يعرف. قلت له: يا ابني هو أنت عايز تمن عليه ولا عايزه ولا عايز تسد دينه؟ فتروح تسد من وراه، ليه تحرجه؟ ليه تكسره؟ إن علاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن أنت كتير من الناس تحب تعتكف في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لو عمره بقى 10 أيام كده وقعد في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم أعتكف فيها. الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، والصلاة بألف صلاة فيما سواها، وكفاية إن أنت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية الحياة الجميلة ديت. نبى صلى يقول لك انك انت لو خرجت من بيتك النهارده مشيت في حاجه اخوك المسلم، انك انت تجيب له حاجه او تقضي عنه حاجه، او تروح تسد عنه فاتوره كهرباء او ميه، او انك انت تمشي مع اخت مثلا بنته مثلا او بنتها في راحة المستشفى وتقف معاهم لحد ما تقضي حاجتهم، او انك انت تنزل بالليل عشان تودي حاجه لواحد محتاجها، ده احب الى الله من انك انت تعتكف في مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لمده شهر. تقضي حاجات اخيك. طبعا امبارح تكلمنا عن يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت تحب لما تكون متضايق الناس تسيبك، تحب لما تكون مهموم الناس ما تفرجش كربك، تحب انك انت لما تكون محتاج ما حدش يقف جنبك، تحب لما تكون عندك مشكله ما حدش يساعدك. حب لاخيك ما تحب لنفسك. تحب لما تكون نفسك في طاعه مش قادر تقف مش قادر تعملها، ما تحبش ان حد يساعدك في هذه الطاعه. انتقي كلامك وانت تتكلم مع اخوانك. الله سبحانه وتعالى يقول: وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. تحقق حق عليك انك لما تيجي تتكلم تفكر في الكلام الاول. في اخوه للاسف يعني ربنا رب يؤدبنا رب يخلقنا باخلاق التي يحبها، بيطلع من بقه دبش، يعني بيجمد طوب من بقه. ان انت تنتقي الكلام اللطيف، الكلام الظريف، الكلام اللي اخوك يحب يسمعه. طبعا من حقوق الأخوة يسلم عليه ويعطيه هدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إنك أنت وأنت رايح وأنت جاي تسلم عليه، تسأل عليه، تصله. الهدية شيء يعني حاجة مثلا يجيب لك تديله ألم، مثلا تديله مثلا بسكوتة، لا اديله هدية كبيرة، هدية غالية، زي ما قلنا منيحة العنز. العنز ده يعني كان حاجة لها الجمال والعنز والبقر أيام الصحابة، كان لهم قيمة عالية جدا. طبعا من حقوق الأخوة حسن الظن في أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكأن هذه الحقوق التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم معايير واضحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو أنت عايز بينك والناس أخوة، ما تقعدش تتجسس ولا تتلمس الأخبار. في أخوة كده يعني يحب يعرف كل حاجة، بيحصرك انت فين وعملت ايه ورحت فين وليه وازاي وقعد مع مين وقال لك ايه وقلت له ايه يا سيدي في ايه يا اختي ليه، حرام عليك اللي بتعمليه في اخواتك ده بلاش التحسس والتجسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا. تقاطعوا يعني تقطعوا، يعني ما قلتش تمنع اخيك عنه، يقول لك اصل فلان ما دام ما بيسمعش الكلام ما ينفعش يبقى معانا. لا تقاطعوا، لا تدابلوا، ما تديش ظهرك لاخوك وهو بيكلمك، ولا تباغضوا، ما تباغضش نفسك الى اخوك وما تباغضش اخوك الى نفسك. يعني لا تباغضوا، كل الناس فيها خير وشر، كل الناس فيها حاجات كويسة وحاجات مش كويسة، كل الناس فيها عيوب. زي ما احنا قلنا من شوية كده ان في ناس اللي هم ابغض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الله، الملتمسون للبغاء العثرات، انه بيقعد يطلع على العورات ويقعد ايه يطلعها. في اخوة كده واخوات كده، ان هو يقعد يفتكر الحاجات الوحشة لإخوانه حتى يبغضهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الزواج قال لا يفلك مؤمن مؤمنة، ان انت لو رأيت من زوجتك حاجة وحشة وجه نظرك لحاجة كويسة، واذا لقيت من اخوك حاجة وحشة وجه نظرك لحاجة حلوة. ما تسوش في الظن، لو ان في حاجة تحمل على محمل الخير ومحمل تحمل على محمل الشر احملها على الخير. ثم لو ان انت خلاص ما فيش قدامك غير كده كلمه صالحه، لكن ما تسيبش نفسك تبغضه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. للاسف احنا الان بنعيش في فتره من الفترات العصيبه جدا في تاريخ الامه اللي انقسمت فيها المجتمع الاسلامي الى دول ودويلات، واصبح الناس بعد ما كانت بتحاسب على القوة الإيمانية أصبح الناس بتحاسب على أنت منين وأنت مع مين وأنت في جماعة مين وأنت شيخك مين وأنت ماشي مع مين وأنت قرأت الكتاب ده ولا ما قرأتوش. فأصبح الولاء والبراء على أشياء فروع من فروع الدين، ونسينا أن الولاء الذين قال الله جل الذين يتولون الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ان دايما الولاء يكون على الشرع، على حب الله، على كليات الدين وليس على فروع الدين. برضو من الحقوق اللي بعد حسن الظن في افعال اخيه والنهي عن التجسس، التجسس يعني تلبس الاخبار والتحسس والتقاطع والتضابط والتباغض، هذه الاشياء يا جماعه فرض. يعني انا مش بقول لك ان انت ايه لو سمحت ما تتجسس، او لا سمحت يا اختي لا تتجسسي من باب ان ديت فضل منك، لا 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 فرض عليك. يعني انت هتأسم لو تجسست، هتأسم لو ظنيت في اخوك ظن سوء، هتأسم لو تحسست، هتأسم لو تدابلت، هتأسم لو تقاطعت، هتأسم لو تبغضت، لانك انت هنا بتهد مبنى الاسلام، بتهد بنيان الاسلام، بتهد الجسد الواحد الذي امرنا ان نكون فيه. برضو من حقوق الأخوة تشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وأن تعينه بالعلم والنصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض. إن أنت لما حد يقول لك سلام عليكم، أحيانا كتير كان واحد إيه كاتب على الواتس سلام عليكم، تاني يقول له عليكم السلام، مع أن ربنا قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إيه لما واحد يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اقل حاجه تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده اقل حاجه، لان هو على الاقل اول ظهر. فان انت لما حد يحييك لازم تحييه. بل حتى اليهود لما جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليك. يعني مساله انك انت ترد السلام، رد السلام. هو رد السلام حرام؟ ده رد السلام واجب، القاء السلام مستحب ورد السلام واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، عرف ان اخوك مريض روح له زوره، وطبعا لعيادة المريض اداب، ما تطولش عنده، ما تقعدش تحكي، ما تقعدش تعلي صوتك، ما تسكوش اشياء خلافية، انت بتعود مريض يعني اكثر من الذهاب والعودة عليه. عيادة المريض، اتباع الجنائز، ان انت لما اخوك عرفت ان في حد مات اتبع جنازته، حقه عليك إجابة الدعوة. إن لما أخوك يدعوك في فرحه، لما يدعوك في وليمة، لما يدعوك في عقيقة، أجب دعوته. ليه نحن متخاذلون عن إخواننا في مناسباتهم؟ ليه متخاذلون عن إخواننا وأخواتنا لما واحدة تكون عندها أخت مثلا ربنا رزقها مولود تلاقي الأخوات رايحين يأكلوا، يا جماعة أنتوا المفروض تروحوا تشيلوا وتنظفوا وتطبخوا وتقفوا جنبها. تلاقي الإخوة مثلا لما يكون أخ مكروب أو أخ مريض تلاقيهم رايحين يهزروا ويضحكوا، أنت المفروض تروح تشيل تشوف هما محتاج إيه، تشوف بيته محتاج إيه، تشوف أهله محتاجين إيه، تشوف أبوه وأمه محتاجين إيه، تشوف هو كمريض محتاج إيه. إجابة الدعوة، اتباع الجنازة، عيادة المريض، رد السلام، وتسمية العاطس. يعني حتى لو عطف له حق. تخيلوا يا جماعة إن الإسلام فرض علينا الراجل لو عطف يبقى الإخوان لهم حق. في رواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المسلم على المسلم ست، قال ما هن؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه. دي نقطة مهمة جدا. أحيانا كتير إحنا بنختزل النصح أو بنترك النصح تحت غطاء أو تحت ستار، إن أنا لو نصحته هيزعل، أصلا لو كلمته ممكن يتضايق. هو بيستنصحك انصحه، إذا سألك خليك أمين معاه. طبعا من حقوق الأخوة الدعاء للصلاح والإصلاح. يعني كثير من لولا أن أنا اتصلت على الآيات والأحاديث لكنت جبت من أقوال العلماء وأقوال السلف وأفعالهم. إن شاء الله جاي معنا غدا إن شاء الله نماذج في الأخوة. لكن يعني قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إنك تدعي لإخوانك، الدعاء لهم، إنك أنت يعني كان معاذ يقول إني لأسجد فأذكر 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأدعو لهم في كل سجدة. فتخيلوا واحد بيدعي 70 واحد في كل سجدة بالإسم. إنك تدعو لإخواني بالصلاح والإصلاح، إنك تمشي في حاجته كلمنا فيها، إنك تشفع، حق عليك إنك تشفع له. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا فلتؤجروا. واحد مثلا عنده منصب ويقدر يشفع لإخوانه اشفع، واحد ينفع يقدر يشفع في قضاء حاجة أخيه اشفع، اشفع بعلاقاتك، اشفع بمنصبك، اشفع بمالك، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. طبعا من حقوق المسلم عليك أو حق أخوك عليك أنك تزوره. وكلمنا امبارح عن حديث الرجل اللي خرج يزور أخيه في الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج يزور أخا له في الله وكان نائيا عنه، يعني كان بعيد. يعني واحد مثلا سافر من مثلا من اسكندرية راح القاهرة، راح تعمل ايه في القاهرة؟ يقول له والله أنا رايح ايه اقضي مصلحة وعندي ورق لازم امضيه في الوزارة وعندي اعدي على مجمع التحرير هقضي حاجة كده وارجع. فقال له طيب ماشي، طيب وانت رايح تعمل ايه؟ قال له والله انا بس في اخ كده ما شفتوش من زمان فراح ازوره وارجع. قال له يعني انت مسافر من اسكندريه للقاهره يعني مسافه 3 ساعات عشان اخ هتزوره وترجع؟ قال له اه. مثل هذا الحديث قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج رجل يزور اخا له في الله وكان نائيا عنه، فاتاه ملك فقال اين تريد؟ قال اخ اردت ان ازوره. قال ابينكما دنيا؟ قال لا. قال رحم تصلها؟ قال لا. قال نعمة تربها، حاجة أنت تجارة راح تزودها؟ قال لا. قال فماذا؟ قال أخ أحببته في الله. قال له أنت مسافر من هنا لهنا عشان أخ بتحبه في الله؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل جبريل أخبره أن الله يحبك حين أحببت أخاك. يا ربنا حب فلان عشان هو حب أخوه وراح يزوره. فينبغي أن الإخوة تتزاور. طبعا من حقوق الأخوة أصلحوا بين أخويكم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على حصر وقصر العلاقة بين المؤمنين علاقة الأخوة قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن أنت لما تلاقي 2 متضايقين ما تروحش تقول للتاني تعالى ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ولا مفروض إن احنا نصلح؟ وهي دي طريقة صلح. مفروض لما تكون طريقة صلح إنك أنت تنقل كلام خير وطيب من وراهم. لكن ما ينفعش انك انت لما حد بيحب يصلح ما بين اخواني ما يروحش ينقل الكلام، ما يروحش ينقل الكلام اللي حصل ما بين الطرف الثاني. انما حقه عليك انك انت تحسن صوته، انك تقول من وراه ده فلان كان بيتكلم وقال كلام كذا، قال كلام حلو عليك. وما يعني حتى يحل احيانا كلام، يحل الكذب في مثل هذه المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس كاذبا من ينمي خيرا، ان اللي بينمي الخير بين الناس ده مش كذاب. طبعا من حقوق الاخوه ان هو يرد غيبه اخيه ولا يتخلى عنه اذا غاب. عن ابي الدرداء عن يوسف قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. ان الانسان لما اخوك يكون مش موجود وحد بيتكلم عليه دافع عنه رد غيبته. عن عمر بن الخطاب كان بيقول ما شانكم اذا سمعتم الرجل يمزق عرض اخيه لم تردوه؟ فقالوا نخاف لسانه. قال ذلك ادنى الا تكونوا شهداء. ان عمر بن الخطاب قال لهم ازاي يعني، يعني ايه بتخافوا لسانه؟ انتوا كده مش هتبقوا شهداء الله في امته. شريك العامري يقول شهدت الاعاريب الناس الاعراب يسالون النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا جناح في كذا وكذا. شريك بيقول ان انا شهدت الاعراب العريب اللي هم الاعراب يعني الناس اللي عايشه في الماديه اللي هي في الصحراء اللي هم الناس اللي وعات الغنم. قال شهدتهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال عباد الله وضع الله الحرج الا من اقترض من عند اخيه فذلك الذي حرج وهلك. او اصلا بيقول لهم ان الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها ديت ربنا سبحانه وتعالى وضع عنها الحرج، لكن اللي هيتكلم على اخوه او اللي هيسمح بان اخوه يغتاب قدامه هذا وقع في حرج شديد ووقع في هلاك. قال رسول الله نتداوى. قال تداووا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا وقد انزل له شفاء. برضو من الحقوق الاخوه يواري سوءة اخيه، يواري سوءة اخيه ويستر عورته. ان انت احيانا بتعامل مع اخ فتلاقي الاخ عنده مشكله ما تفضحوش، ما تروحش تتكلم عليه، ما تروحش تقول لباقي الشله وباقي المجموعه وباقي الاصحاب ده عمل وعمل وعمل وعمل. ما خلي قال النبي او قال الله جل عن قصه رجلين هما ابني ادم قال فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. فذكر الله سبحانه وتعالى ان الانسان يحتاج ان يتعلم كيف تتوارى السوءه وكيف ينبغي على الانسان ان يواري سوءه اخيه اذا اطلع عليها وهي سوءه. يعني انا مش بكلمك في حاجه ان هو ما فيهوش في عيب، يا عم يا اختي يا اخي انت رايت في عيبا استره، استر عيبي، لا تتكلم عن عيبي امام الناس، استرني. لما تلاقي واحد تعرى امامك استره، ما تفضحوش، ما تكشفش سوءته. قال كيف يواري سوءة اخيه؟ قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين. اصبح من النادمين ليه؟ لانه لم يواري سوءة اخيه. من الاشياء المهمه جدا في حقوق الاخوه ايضا لا يتخلى عن اخيه. عارفين موقف سيدنا عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، وان شاء الله هيجي معانا نماذج، لما قالوا لعثمان لو عايز تطوف في البيت طوف في البيت. وعثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه، فقال بئس الرجل انا ان طفت بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكه. عثمان بن عفان رفض ان هو يطوف بالبيت وهو في كان يعني هم اصلا ما خرجوا من المدينه الى مكه الا للطواف بالبيت، ومع ذلك رفض ان هو يطوف من غير اخوانه، رفض ان هو يتخلى عن اخوانه. فلا ينبغي الانسان يتخلى عن اخوانه في وقت الشده او في ان هو لما تلوح له مصلحه فرديه ان هو يتخلى عن اخوانه. من حقوق الاخوه ان انت تنصر اخاك. امبارح اتكلمنا في الاسئله، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان تاخذ فوق يديه. ان من حق عليك ان انت تنصره. طب افرض اخوك ظالم، نصرفك له انك انت تمنعه عن هذا الظلم وانك انت تواجهه بالحق. ونصرفك اذا كان مظلوم انك تقف جنبه وتنادي لحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن، كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، لا يظلمه، لا يسلمه. أحيانا تلاقي خذلان يا جماعة، فين يعني إيه خذلان؟ الأخ يكون عشمان فيك وأنت تخذله. ما تخذلش أخوك لو كان عشمان فيك، ما تكفلش خطوه، أجبر خطوه. لا ينبغي أنك تخذل أخيك. لو أخت عشمانة فيك في حاجة ما تخذلهاش، حتى لو أنت مش قادرة طيبة خطيها بكلام بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخذله ولا يظلمه. بلاش يا جماعة تحت وطأة الغضب وتحت وطأة ان انا اصلا نفسيتي متضايقة او اصلا مظلوم اصلا اتعامل فيا كتير، ان احنا نظلم الناس. ولا يظلمه، قال لا يخذله ولا يظلم ولا يسلمه. يعني لما تلاقي اخوك واقع في موقف، مثلا اخين حصلت عندهم مشكلة، فواحد فيهم اتمسك هيعرض للعقاب. مثلا اتنين شباب في الجامعة وحصل مثلا ان هم اتهموا ظلما في شيء، هم اتنين فهم ما عملوش حاجة، فيوم واحد فيهم اتمسك، يوم يقول له ايه، يقول له طب التاني فين، يقول له التاني بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، هو اصلا ما عملش حاجة. يعني هما الاثنين معروفين ان هما الاثنين مظلومين، هو عارف ان اخوه مظلوم، بس هو عشان يفج من العقاب اللي هو هيكون فيه او هيقع فيه، سواء العقاب ده عقاب مادي او عقاب اجتماعي او عقاب مالي او عقاب ايا كان نوع العقاب، يوم يسلم اخوه. ان هو لا تسلم اخيك، يعني لا تتنازل عن اخوتك بهذه. احيانا والله للاسف يعني ان بيسلموا مثلا في حاجات بسيطه خالص، لو هم مثلا طالعين مع بعض في المصعد في الاسانسير، ففي مكان لواحد ما فيقوم يسيبه يقول لك طب اخوانك، يقول لك مش مهم، بيطلع على السلم. احيانا الناس بتتخلى عن بعضها في اشياء يعني ابسط ما تخيل، مجرد ان هو يتلوح له مجرد اي نوع من انواع النفع الفردي، فعلى طول ياخذ اخوانه ويسلم اخوانه ويحكوا اخوانه، بل واحيانا يتكلم على اخوانه بكلام فيه ظلم لاجل مصلحه شخصيه له. طبعا انتهاك الاعراض او انتهاك الاموال او استحلال عرض الاخوه والاخوات، للاسف بقى موضوع بقى يعني منتشر جدا، ان تجد ان فلان بدل مش معانا، بدل مش مجموعتنا، بدل مش في الفريق بتاعنا، بدل مش في الجماعه بتاعتنا، بدل مش في الحزب بتاعنا، بدل مش من بلدنا، عادي بقى نتكلم عليه ونستحل عرضه، ونتكلم على اشياء او على ماله، نستحل الاعراض ونستحل الاموال. بل احيانا الناس بتفرح في الدماء او بتشمت في دماء المسلمين، ويا لها من يعني من مصيبه ان الانسان يستحل عرض اخوانه، او ان هو يستحل مال اخوانه، او يستحل دم اخوانه. اخيرا لا تنابزوا بالالقاب، ان ما ينفعش ان واحد يستغل مثلا فلان عنده خصله من خصال ويطلع عليه لقب وينبذه بيه، لان ده بقى طبيعي جدا بين الشباب وبين الاخوات، ان فلانه دي فلانه بتاعت كذا وده بتاع كذا. ان لا تنابزوا بالالقاب. قال الله جل: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ربنا سمى اللي بيتنازل بالالقاب يا جماعه بعد ما كان بينه وبين الناس اخوه ايمان بقى اسمه فاسق، بئس اسم الفسوق بعد الايمان. يعني للاسف واحد شاهد من اخواننا من اهل يعني الخير، اللي هو مثلا ممكن يسخر من الناس او ان هو يلمز الناس. لا ينبغي ان احنا نسخر من احد، لا ينبغي ان احنا نهمز احد او نلمز احد او نتنابز بالعقاب مع احد. هذه حقوق، حقوق اوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. ان ما ينفعش ان مثلا يعني هتكلم بان انا طبيب، هتكلم على مثل عمل مثال اطباء، ان واحد مثلا طبيب جات له حاله، الحاله دي حاله ناس امراه مثلا فقيره او امراه مثلا غلبانه لا تستطيع ان تبين عن نفسها، فبتقول مثلا كلام ربما يكون الكلام ده فيه نوع من انواع عدم الوضوح، مثلا مش عارفه تعبر عن المرض بتاعها، فبتتكلم بطريقه يعني هي بسيطه لكنها ممكن تكون بالنسبه للاخرين طريقه ساذجه نوعا ما. يقوم طبعا من امانه الطب ان انا الكلام ده ما ينفعش يتنقل، فللأسف ان الواحد مثلا يشوف على الواتس مثلا او على الفيس او على مواقع التواصل الاجتماعي يوم واحد يقول ايه دخلت مريضة النهاردة وقالت لي كذا، دخل مريض النهاردة وقال لي كذا، يعني هذه سخرية نهينا عنها. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني ممكن تكون المرأة بسيطة، ممكن لا تستطيع التعبير عن نفسها، ممكن لا تستطيع ما هيش قوية البيان، لكن في الآخر خالص هي امرأة تعبر عن نفسها، مريضة صاحبة مرض. فلا ينبغي أن احنا نسخر من الناس أو نستهزئ بالناس لبساطتهم أو لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لنوع عيب أو سوء فيه. أيضا آخر الحقوق أن الرجل ينبغي أن يحفظ عهد أخيه، أن أخوك إذا إدى كلمة ينبغي أنك أنت تحفظها. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبع حاضر لباب. نوع صلى هنا ان احنا نتلقى الركبان، يعني لو واحد مثلا احنا مثلا في القاهرة او احنا مثلا في المنصورة وجاي واحد غريب عن البلد، اخ سوري اخ عراقي اخ جاي من بلد اخرى ما يعرفش اسعار الحاجات، تقوم انت تتلقاه وتبدأ بقى ايه، تبدأ مرحلة النصب وتبدأ انك انت تحاول تدور الاسعار عليه عشان انك انت تكسب منه اكتر. فطبعا هذا منهي عنه، انك انت تبيع للرجل المقيم في مكان يبيع لهذا الرجل من اهل الباديه او رجل غريب عن هذا المكان حتى تعرفه الاسعار وحتى يعرف السوق، ثم تبيع له على اساس صحيح. تاني حاجه ثانيه انك انت ما تستغلش زي ما لأن الله كاتب لا نستغل جهلي بالسلعة أو بالمكان حتى نزيل عليه المال أو نكسب منه مال أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبته، إن أحيانا تلاقي واحد راح يخطب واحدة وخطبها فعلا وبعد كده يجي واحد تاني يكون أغنى منه، يكون أقوى منه، يكون أكثر نفوذ منه، فيوم راح يخطبها برضه. والأب طبعا للأسف لا يحفظ على العهد ولا يحفظ الكلمه، فيبدا الاب يقول لك ايه، يقول لك والله سفيان عنده شيء او فلان ما عندوش، وهي تبدا تحسبها وما الى ذلك، فيخطب على خطبه اخيه او يبيع على بيع اخيه، ان واحد يروح يشتري تلفزيون او يروح يشتري لاب او يروح يشتري سياره او يشتري اي حاجه يروح يشتريها، فيشتري مجموعه كتب، فبعد ما يشتري مجموعه الكتب ديت ويحجزها او يدفع عربونها يجي واحد تاني يقول له ايه انا هدفع اكتر، يقوم هو ايه يبيع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزدن على بيع اخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسال المراه طلاق اختها لتستكفي اناءها. احيانا تلاقي واحد جوز اثنين فتقوم الاخت تقول له طلقني او طلقها، ليه؟ اصلا المال قليل، فانا هو كده جوز اثنين فالمال هيقسم على اثنين فطلقني او طلقها. فطبعا ده لا يجوز. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها، إناءها أي يعني إذا إن الرجل إذا تزوج أمتان أو زوجتان لا ينبغي لأحدهما أن تسأل الطلاق للزوجة الثانية أو لنفسها خوفا منها على الطعام والشراب. لا تؤذي أخوك، لا تسب أخوك، لا تقاتل أخوك، لا تضايق أخوك، لا تنازع أخوك، لا تتباغض مع أخيك، لا تتذابر مع أخيك، لا تقطع أخيك، صل إخوانك، كن حسن العشرة مع إخوانك. حقوق علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل العلم جمع 40 خصلة، وبعضهم قال يعني ابن حجر شرح يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل الأمر محل بحث بين الجميع، وحتى يجتهد الجميع في جمع هذه الخصال ثم الاجتهاد في تطبيقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. أحد له سؤال؟